أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، لأن قوله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي. وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، وسواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق، خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم. وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة، لأنه يقول أي أبو حنيفة أن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم، ولكنه يدل عليه بالالتزام، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة، ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد. فقوله لا أكلت مثلا ينفي حقيقة الأكل، فيلزمه نفي جميع أفراده. وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين، وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين، فالمصدر داخل في معناه إجماعا، فالنفي الداخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل، فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي. ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم، مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، كقوله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبقى وجه التعارض قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة، وبين قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والجواب عن هذا بأمرين: الأول وهو الحق أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير، وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم، ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم. الثاني أنه لا يكلمهم أصلا، وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره، وكما قال الإمام الصواب أو الراجح القول الأول أن الكلام المنفي غير الكلام المثبت. قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه، بدليل قوله تعالى كتب عليكم، لأن معناها فرض وحتم عليكم، مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين، لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه، اكتب عندك وخيار ولي الدم يكمن فيما يلي، وخيار لا ده بسيطة، وخيار ولي الدم يكمن فيما يلي: العفو، العفو، الأمر الثاني أخذ الدية، الأمر الثالث تنفيذ القصاص، تنفيذ القصاص. وسبب ذلك أن القصاص من حق أولياء المجني عليه. سبب ذلك أن القصاص من حق أولياء المجني عليه، فلهم العفو. ووجه ذلك أن القصاص من حق أولياء المجني عليه، فلهم العفو، وهذا مطرد في كل حد، وهذا مطرد في كل حد من حق العبد، وهذا مطرد في كل حق من حق في كل حد من حق العبد. يقول: والجواب ظاهر، وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعفو أولياء الدم أو بعضهم، كما يشير إليه قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اكتب عندك: ومن الإسراف في القتل، ومن الإسراف في القتل أن يقتل غير القاتل. أو أن يقتل أكثر من قاتل. أو أن يقتل أكثر من قاتل، معنى كلمة أكثر من قاتل أي قتل المقتول، يعني اللي هو المرد قوله تعالى: واكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأذن وبالأنف إلى غير ذلك. يعني قتل، من الذي قتله؟ فلان. يقتل. طيب من الذي قتله؟ فلان. فقام أولياء المقتول وقتلوا أربعة أو أكثر من واحد، هذا لا يحل، وهذا من الإسراف في القتل. قال تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اكتب عندك مع ملاحظة أن إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه، أن الحدود نعم، ما احنا اسأل أخونا عن الذي خطط القتل، احنا هذا المبحث ذكرناه في مبحث قتل الجماعة بالواحد معي، وقلنا ان الإجماع منعقد لو أن جماعة تمالأوا على قتل مسلم قتلوا، ولكن ضابط المشاركة في القتل، يعني عشرة اتجمعوا وقتلوا واحد، بننظر لفعل كل واحد منهم منفرد، فعل كل واحد منهم ايه؟ منفرد. هل لو تخلف هذا الفعل ما تمت جريمة القتل ام لا؟ فان كان اذا تخلف الفعل ما تمت جريمة القتل قتل من فعل هذا الفعل، اما ان كان الفعل الذي فعله واحد منهم تخلف ووجد لا يؤثر في القتل، هذا لا يقتل ولكن يعذر. فهمت؟ قتل الجماعة بالواحد نبحث عند علماء الأصول. قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة، أي مضمون معهم بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اكتب عندك: وروى الحديث النسائي وفيه زيادة، وروى الحديث النسائي وفيه زيادة، وهي: إلا أن يأذن الورثة، إلا أن يأذن الورثة. اكتب: وهذه الزيادة لا تصح. فلا ينبني عليها حكم. يقول: والجواب ظاهر، وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث، والحديث المذكور بيان للناسخ. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اكتب عندك: ضابط الوصية هو مال يوصي به المسلم لغيره بعد موته، ومال يوصي به المسلم لغيره بعد موته. ولكي تصح الوصية يشترط فيها الآتي: يوصي به المسلم لغيره بعد موته. يبقى وصى بالمال بعد موته يبقى وصي. طب أخرج المال في حياته، إما أن يكون هبة، وإما أن يكون عطية، وإما أن يكون هدية. يبقى ديت مصطلحات لكيفية أو لإخراج المال. كتبتي عندك واشترطوا لصحة الوصية الشروط الآتية. الأول، ألا يكون من وصي له وارثا عند تنفيذ الوصية. ألا يكون من وصي له وارثا عند تنفيذ الوصية. الشرط الثاني، ألا يزيد في الوصية عن ثلث جميع ماله. ألا يزيد في الوصية عن ثلث جميع ماله. الشرط الثالث، أن يوصي للأقربين الشرط الذي يليه، ألا يكون الحامل على الوصية الإضرار بورثته. ألا يكون الحامل على الوصية الإضرار بورثته. واضحة دي؟ يعني هو أراد أن يوصي بثلث ماله يا شيخ طلبة عشان الأولاد عياله، قال لك إيه، بدل ما ياخد كذا ياخد كذا، تعبينه مثلا. هذا لا يحل له، هذا لا يحل له. ألا يكون الحامل على الوصية الإضرار بالإيه؟ بالورثة. اكتب عندك، روى البخاري عن ابن عباس قال، أي ابن عباس، الإضرار في الوصية من الكبائر. روى البخاري عن ابن عباس قال الإضرار في الوصية من الكبائر. أول السطر، فإذا أراد المسلم أن يوصي بشيء فقد روى البخاري عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. نرجع للكتاب. نعم. أي نعم، فإذا وصى لغير الأقربين نفذت الوصية مع الإثم. وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة، وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار، وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص. فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم، ها؟ فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم. مكتوب عندك إيه؟ ما هو لحظة واحدة بس، إن قلنا الوالدان والأقربون الذين لا يرثون، الكلام كده لا ينضبط، لأن احنا عندنا كما أخذنا في علم الفرائض إن عندنا 6 أصناف من أصحاب الفروض لا يحجبون حجب نقص حجب حرمان، فاكرين اللي هم إيه؟ الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء، يعني دول لا يحجبون حجب حرمان، ولكن ممكن يحجب حجب إيه؟ نقصان، وممكن يمنع، فاكرين من موانع الإرث. فالوالدان والأقربون الذين لا يرثون لا يستقيم الكلام، يبقى الصواب فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية له. بدليل آيات المواريث والحديث. وأما الوالدان الذين لا ميراث لهم كالرقيقين والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول، ولكن مذهب الجمهور خلافه. وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة، مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ. قال مقيدهم عفى الله عنه، من هو؟ الشنقيطي. قال مقيده عفى الله عنه التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، يبقى بإجماع أهل العلم يقين أن النسخ وقع في بعض هذه الآية. طبعا نريد أن نستوعب الآية كويس عشان مسألة الوصية الواجبة التي أخذ بها القانون المصري، وكثير من إخواننا ينكرون هذا ويشددون غاية الإنكار ويصفون أن أبناء الفرع الوارث إذا أخذوا شيئا من التركة بمنطلق هذا القانون اللي هو الوصية الواجبة فقد أكلوا الحرام، وحقيقة الأمر هذا الأمر فيه بعد، بل الأمر إن شاء الله فيه خلاف بين أهل العلم، وخلاف وإن كان تضاد ولكنه سائغ غير مذموم. يقول تحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا، مفهوم؟ يبقى أنا عندي الوالدين الوارثين والأقارب الوارثين الذين جعل الله عز وجل لهم قدرا معلوما من التركة، ده طيب هذا رفع حكمها بعد تقرره إجماعا، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل، أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر. وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ، وإليه إشارة بقول صاحب مراقي السعود وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جل. يبقى بناء على ذلك نقول ما قاله الإمام الشنقيطي رحمه الله، وهذا بإذن الله هو الصواب، أن كل قريب وكل من الوالدين تقرر له نصيب من التركة الوصية في حقه منسوخة، ملوش وصية. طيب وإن وصى فالوصية مالها؟ باطلة، لأنه وارث. وقلنا العبرة بكونه وارث أم غير وارث متى يا أبا مريم؟ ها؟ عند تنفيذ الوصية لما نيجي النفذ، أما عند الوصية فلا يلتفت إلى ذلك. وضربنا مثال رجل وصى لامرأة بشيء من ماله وكانت هذه المرأة أجنبية عنه، وصلها بفدان أرض، بعد 5-6 سنين تزوج الرجل بهذه المرأة ثم مات وهي زوجته، لها ايه؟ لا لها ايه في الارث؟ ايوه كده مصطفى، الثمن او الربع. محمد حكم يملس لها الثمن او الربع، كويس. ففي هذه الحاله لا تعطى الوصيه، لما؟ لانها ايه عبد الله؟ وارثه. لا ما تقولش زوجته، لانها ايه؟ وارثه. معايا يا اخوانا؟ يبقى العبره في كون الموصي له وارثا ام غير وارث عند متى؟ عند تنفذت ايه؟ الوصيه، كويس. طيب، فكل قريب ليس له نصيب في الإرث، سواء كان فقد نصيبه لأنه يرث بالتعصيب ولم يبق من التركة شيء، أو أنه حجب حجب حرمان. حجب حجب إيه؟ حرمان. فالقاعدة عندنا توفي رجل وترك 4 أبناء ذكور وخمسة أبناء إناث، وأولاد ابن مات في حياة أبي، مظبوط كده؟ يبقى القاعدة عندنا إن الأعمام هيحجبوا إيه؟ ولاد أخوهم. حجب نقصان ولا حرمان يا مصطفى؟ حجب إيه؟ حرمان، يعني ملوش. فهنا العلماء قرروا في هذه الحالة أن نعطيهم نصيب مورثهم شريطة ألا يزيد عن الثلث، واخد بالك؟ هذا الذي قرره أهل العلم. وطبعا حل مسائل الميراث ذكرناه كثير، فالذي نعتقده إن شاء الله جواز العمل بالوصية الواجبة، وليس هذا من أكل الحرام، لأن الدليل يحتمله ولو من وجه. ولهذا اشترط العلماء في الوصية الواجبة أن يكون من موصي له بالوصية الواجبة غير وارث، يعني ملوش نصيب، ومن أجل هذا نعطيه بالوصية الواجبة. والله عز وجل أعلى وأعلم. أرجو أن تستوعبوا هذه الآية، لأن مسألة الوصية الواجبة بالذات في مصر بيثار حولها كثير من الجدل، خاصة من بعض المنتسبين إلى العلم، وإحنا دايما كده تتسع صدورنا في مسائل الخلاف. أيضا اشترط أهل العلم لكي ننفذ الوصية الواجبة ألا يكون المورث وصى لهم بشيء، يعني الراجل مثلا قبل موته جمع ورثته من الذكور والإناث وقال لهم يا أولاد أخوك طبعا مات وعنده 5-6 عيال، فأنا يا أولاد بوصيله بشيء من التركة. خلاص، طالما وصى لهم لا تعمل في حقهم الوصية الواجبة ولا يأخذون شيء. ولكن هنا لابد أن نراعي التطبيق العملي. التطبيق العملي يعني بمعنى العيال جوهم قالوا إيه ده جدنا موصلنا بكذا، بقية الورث قال ما حصلش، فين الوصية؟ طب أنت تذكر ولا فاكر حاجة؟ يبقى هنا التطبيق العملي نقول الصواب إذا وصى أن يسجل وصيته في المصلحة الحكومية المختصة. لما؟ حتى إذا أبى بعض الورثة يلجأ بالوصية إلى السلطان، أي يروح يقول له خلاص تعال بقى الشرطة تعال سلمينا حق، واخد بالك؟ أما هكذا بمجرد الكلام فالجحود والنكران هو المهيمن والمسيطر على كثير من الخلق. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام. اكتب عندك وقيمة الإطعام نصف صاع عن كل يوم، وقيمة الإطعام نصف صاع عن كل يوم. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم، وهي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. والجواب عن هذا بأمرين، أحدهما وهو الحق أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. الثاني أن معنى يطيقونه لا يطيقونه بتقدير لا النافية، وعليه فتكون الآية محكمة ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن. ما معنى الزمن؟ عنده مرض مزمن. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه، وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية، وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى هنا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه رجح أن الآية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال في أول كلام وهو الحق، ثم جاء بوجه آخر لدفع الاضطراب عن هاتين الآيتين وقال إن هذه الآية محكمة ولكن في حق طائفة معينة من المسلمين ليست في حق الجميع، وعلى الذين يطيقونه يبقى هذا من العام المخصوص، أي على الذين يتكلفون في إطاقة الصوم من اللي هم العجائز والزمن، ففي هذه الحالة عليهم الإطعام. وطبعا القاعدة العامة التي نسير عليها وقررها أهل العلم أنهم لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، مظبوط؟ ليه؟ لأن النسخ إبطال العمل بالحوض، وده مش هينة، لأن أنت بتبطل العمل بآية بتلغيها. ولما أنزلت إذن للعمل بها فترة معينة، طب ما احنا يجوز لنا أن نعمل بها على الدوام لأنه هو ده الأصل. فالذي نخلص منه أن الصواب هو الوجه الثاني، وهي أن الآية ليست منسوخة بل محكمة في طائفة معينة من المسلمين وهم العجزة والشيوخ والزمن. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوا، وقد جاءت آيات أخرى تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا قاتلوا أم لا، كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وكقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون. والجواب عن هذا بأمور، الأول وهو أحسنها وأقربها أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا. وإيضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج، فالخمر مثلا لما كان تركها شقا على النفوس التي اعتادتها ذكر أولا بعض معائبها بقوله قل فيهما إثم كبير، طيب اكتب عندك، بل ذكر قبل ذلك التعريض بها أي بالخمر، بل ذكر قبل ذلك التعريض بها. قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يرحمكم الله. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا أي تذهب عقولكم، ورزقا حسنا أي تأكلون. ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت، كما دل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها تحريما باتا بقوله تعالى: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك الصوم لما كان شقا على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير بينه وبين الإطعام، ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله: وأن تصوموا خير لكم. ثم لما استأنست به النفوس أوجبه إجابا حتما بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكذلك القتال على هذا القول لما كان شقا على النفوس أذن فيه أولا من غير إجاب بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابا عاما بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير ويظهر لي أنه الصواب أن الآية محكمة وأن معناها: قاتلوا الذين يقاتلونكم، أي من شأنهم أن يقاتلوكم. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذرار والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلم فلا تعتدوا بقتاله لأنهم لا يقاتلونكم. ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه، أما صاحب الرأي فيقتل كتريد ابن الصمة، وكان رجلا أعمى طاعن في السن، وخرج مع هوازن في غزوة حنين كما سيأتي إن شاء الله. وقد فصل هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه الآية تدل على طلب الانتقام. نعم، أي نعم، هذه الآية تدل على طلب الانتقام، وقد أذن الله في الانتقام في آيات كثيرة كقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وكقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكقوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على العفو وترك الانتقام كقوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقوله: ادفع بالتي هي أحسن، وقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والجواب عن هذا بأمرين: أحدهما أن الله عز وجل بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو، ويدل لهذا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقوله فأذن في الانتقام بقوله إلا من ظلم، ثم أرشد إلى العفو بقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك. وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله. ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا، إذا كان الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله، فالانتقام في مثل هذا واجب، وعليه يحمل الأمر في قوله فاعتدوا. اكتب عندك. وليس معنى ذلك أن من زنى بجاريتك تزني بجاريته، أو أن من قذفك في عرضك تقذفه في عرضه. بل المراد أن تعتدي بما أذن به الشرع، بل المراد أن تعتدي بما أذن به الشرع. مثال ذلك: من اعتدى عليك فقطع أصبعك، فقطع أصبع، ترفع الأمر للسلطان ليقطع أصبعهم. نرجع للكتاب: أي كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب، بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل. وقد قال أبو الطيب المتنبي: إذا قيل حلما قال للحلم موضوع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نخلص أن الآيتين ليستا على العموم، ودي مهمة جدا. الآيتين ليستا على العموم. لما؟ قد يعتدي عليك بنوع من الاعتداء الشرع حرم عليك أن ترد الاعتداء بمثله. والمثال مشهور: واحد مثلا اتهمك في عرضك، أو قذف أمك، أو قذف زوجك، هل يجوز لك أن تفعل هذا مثل ما فعل بك؟ الجواب: لا يجوز. يبقى هنا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى في هذه الحالة الشرع أذن لي في نوعية العقوبة، وليس لي الأمر، بل أرفع أمري إلى السلطان هو الذي يأتيني بحق. فإن عجزت فاحتسب عند الله، والعفو في هذه الحالة متعين. يعني سلب مالك فذهبت إلى السلطان فما استطعت أن تثبت حجتك، ولكن في إمكانياتك أن تأخذ ما أخذه منك خلسة. لا يحل لك، لا يحل لك. طب العمل، اصبر واحتسب، وما ضاع في الدنيا إن شاء الله لن يضيع في الآخرة. قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. هذه الآيات الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر، بدليل قوله تعالى فيمت وهو كافر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى الإسلام، فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب اكتب عندك، والحبوط نوعان، الأول حبوط بطلان، وهو يكون بالشرك وبالردة، حبوط بطلان يكون بالشرك وبالردة، أي تحبط الأعمال التي عملها إن أشرك أو ارتد، أي تحبط الأعمال التي عملها إن أشرك أو ارتد. النوع الثاني حبوط مقابلة، حبوط مقابلة، والمراد به أن الأجر المتولد من العمل الصالح لا يوازن الإثم المتولد من الذنب، أن الأجر المتولد من عمل الصالح حبوط مقابلة، والمراد أن الإثم أن الأجر المتولد من العمل الصالح لا يوازن الإثم المتولد من الذنب، ومن هذا النوع قول عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم، لما وقع زيد في بيع العينة قالت عائشة أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا النوع أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، نرجع للكتاب. والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، وهذا مقتضى الأصول وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه. وخلف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق، وقول الشافعي في هذه المسألة أجر على الأصول والعلم عند الله. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات، وهن الحرائر الكتابيات، وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والجواب أن هذه الآية الكريمة تخصص قولهم ولا تنكحوا المشركات، أي ما لم يكن كتابيات، بدليل قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وحكى ابن جرير الإجماع على هذا. وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزوج يهودية وعلى حذيفة تزوج نصرانية، فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، قاله ابن جرير. يبقى هناك فرق كبير بين أن يكره الخليفة الشيء لمقتضى مصلحة، وبين أن يحرم. لذلك لما أرسل عمر إلى حذيفة أن يخلي سبيل النصرانية وإلى طلحة، قال له أهي حرام؟ قال لا، بلك في حد معين لا، ولكن خشي عمر رضي الله عنه من أن يزهد الناس في المسلمات ويتبعنا نساء أهل الكتاب. نرجع تاني، يقول وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات. ومن هنا استدل أو يقول العلامة الشنقيطي وقوله هو الحق وما عداه باطل، أن أهل الكتاب كفرة وإن سموا بأهل الكتاب، ولكنهم كفرة، لأن احنا قلنا قبل ذلك ضابط أهل الكتاب كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، هذا ينطبق على كل من تعبد لله، ولكن شرائع القوم كما تعلمون منسوخة. والدليل على صحة ما ذكره الشنقيطي وعليه جمهور أهل العلم وهو الصواب قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. طبعا أيضا بالمناسبة قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والذين خاطبهم، معنى كلامي خاطبهم ربنا عز وجل في القرآن بيا أهل الكتاب هم الذين قالوا عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله. قل بالك من دي كويس، يعني كل نصوص يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب إلى غير ذلك، ما المقصود؟ المقصود الذين قالوا المسيح ابن الله، وهذا من أعظم الشرك والكفر. والذين قالوا عزير ابن الله وهذا من أعظم الشرك والكفر، ومع ذلك خاطبهم ربنا عز وجل بقوله يا أهل الكتاب، فلا عدول عن خطاب الرب لهم. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اكتب عندك قروء جمع قرء وهو الحيض، فإن جمعت على أقراء فالمراد منها الطهر. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء، وقد جاءت في آيات أخرى أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء كالعجائز والصغائر المنصوص عليه. اكتب عندك ولا يلزم من كون الفتاة لم تحض ألا تنكح، ولا يلزم من كون الفتاة لم تحض ألا تنكح، بل تنكح إن قويت على الوطأ، بل تنكح إن قويت على الوطء. يقول كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض. اكتب عندك وليس هناك سن معين، وليس هناك سن معين إذا وصلت المرأة إليه نقول يئست من المحيض، وليس هناك سن معين إذا وصلت إليه المرأة نقول يئست من المحيض، بل إذا وجد الحيض تنطبق أحكامه بغض النظر عن السن. وكالحوامل المنصوص عليها بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا وهن المطلقات قبل الدخول، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن آية والمطلقات عامة، وهذه الآية المذكورة أخص منها فهي مخصصة لها، فهي إذن من العام المخصوص. قوله تعالى، طيب نضيف شوية كده، اكتب عندك قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، اكتب عندك هي عامة في كل امرأة انفسخ عقد نكاحها بموت أو بطلاق أو بتفريق، فسخ عقد نكاحها بموت أو بطلاق أو بتفريق أو بخلع أو بلعان أو بلعان، عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل، مظبوط؟ يبقى أصبح وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عامة لا تخصص، سواء بقى مات عنها زوجها معايا قلنا كده، أو طلقها، أو انفسخ عقد النكاح، أو وقع لعان، أو اختلعت منه حامل، لا بد أن تضع إيه حملها، يبقى عامة لا مخصص لها. طيب نعم، التفريق أحدهم ارتد يفر بينهم، أو تزوجها وكانت من محارمه على التأبيد وهو لا يشعر، كأن تكون أخته من الرضاعة فيفرغ بينه، ولكن العدة وضع الإيه؟ وضع الإيه؟ وضع الحمل. واضح يا أخوانا في الآية ديت؟ يبقى عموم لا مخصص له. طيب اكتب عندك وأما بالنسبة للطلاق، فهناك فرق بين المدخول وغير المدخول، بين المدخول وغير المدخول، فالمدخول تعتد فالمدخول تعتد، أي مدخول بها تعتد، إما بوضع الحمل إن كانت حاملة، أو بالأقراء إن كانت من ذوات الأقراء، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض، وهي ثلاثة أشهر، وهي ثلاثة أشهر. أول السطر. وأما من توفي عنها زوجها، وأما من توفي عنها زوجها، مدخول بها أم غير مدخول بها؟ فعدتها أربعة أشهر وعشر، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كانت المرأة حاملة، فعدتها وضع الحمل، ولا يستثنى من ذلك. ذلك اللي هي ايه؟ ها، عايدة على ايه ذلك؟ لا، ايوه كده، عائدة الاستثناء، عائدة الى المرأة التي مات عنها زوجها. ولا يستثنى من ذلك الا المرأة التي ايه؟ حامل، فعدتها ايه؟ وضع الحمل، فعدتها وضع الحمل. حتى لو بعد موت الزوج بلحظة، حتى ولو بعد موت الزوج بلحظة، ولها أن تتزوج غير أنها لا توطأ إلا بعد انقضاء النفاس. غير أنها لا توطأ إلا بعد انقضاء النفاس. طيب، قوله تعالى نعم، ها، ملا، طب معلش كده انا بمل من ذهني، ملين ثاني انت.
اما المدخول بها،
لا، اللي قبلها ايه؟ ايوه،
المدخول تعتد اما بوضع الحمل ان كانت حاملا او بالاقراء، ان كانت من ذوات الاقراء او بالاشهر، ان لم تكن تحيض هي ثلاثه اشهر.
كويس.
واما من توفى عنها زوجها مدخول بها وغير مدخول بها فعدتها اربعه اشهر وعشره، ولا يصح من ذلك الا ان كانت المراه حاملا فعدتها وضع الحمل حتى لو بعد موت الزوج بلحظه، ولا ان تتزوج غير انها لا توضع الا بعد انقضاء النفاس.
ماشي، كلام كتم ولا في نقص؟
غير
المدخول بها، ما غير ما دخلنا فيها، غير المدخول بها، ركز تاني اهو. لا، غير المدخول بها مات عنها زوجها، نفس الحكم بالضبط.
الطلاق بقى
غير المدخول بها بتختلف. ها، ايه الاشكال عندك شيخ طارق عشان اسالك سؤال دلوقتي؟ من حق طيب كده، وغير المدخول لا عدة له. ماشي، طب المتوفى عنها زوجها يا شيخ طارق بقى، وغير المدخول به، ها، عدتها ايه؟ وغير المدخول به، كويس، مظبوط. طب لو كانت حامل،
كانت احمل، لا
خد بالك شويه يا شيخ طارق، ها، معايا مشايخ كده؟ طيب نقرا. صلى الله عليه وبارك فيكم وفي سعيد. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يضرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والجواب ظاهر، وهو أن الأولى ناسخة لهذه، وإن كانت قبلها في المصحف لأنها متأخرة عنها في النزول، وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة الآية بعدها فيها، إلا في موضعين، أحدهم هذا الموضع، والثاني آية: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله: لا يحل لك النساء من بعد، لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول، وهذا على القول بالنسخ، ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب. اكتب عندك: ولا علاقة بين ترتيب الآيات في المصحف. ما لناها قبل الحكاية دي؟ في نفس الكتاب ده ولا في كتاب تاني؟ طب خلاص. هات كده الحاسوب بتاعك يا شيخ أمير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى في إحدى الآيتين أمرت المرأة أن تعتد
سنة، مظبوط،
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وفي الآية الأخرى أمرت بأربعة أشهر وعشر. فاللي احنا نعرفه كلنا إن آية الأربعة أشهر ناسخة الآية الإيه، مع أنها متأخرة عنها في الإيه، مع أنها متقدمة عنها في النزول. يعني آية الوصية بالسنة متأخرة وآية الأربعة أشهر متقدمة. كويس. السؤال بقى: لما لم نقل العكس؟ ماشي، يعني لما لم نقل أن آية السنة هي الناسخة لآية الأربعة أشهر وعشر؟
ها؟
نعم؟ لا، أيوة، ده اللي أنا عاوز أوضحه لكم بقى معايا يا أخوانا كده. اكتب عندك ورق طبعا. اكتب عندك: والدليل على أن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هي الناسخة هي الناسخة ما رواه البخاري من حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فخشوا على عينيها خشوا خافوا يعني فخافوا على عينيها فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل وأنهم خافوا على عينيها فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكحل. قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها. إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها. فإذا مر كلب رمت بعرة، فإذا مر كلب رمت بعرة أو ببعرة، فهل أربعة أشهر وعشر، فهل أربعة أشهر وعشر، فهل لا أربعة أشهر وعشر؟ وفي رواية عند أبي داود: أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عيناها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتكتحل؟ فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتكتحل؟ طب السؤال بقى هنا، الكحل هنا على سبيل المداواة أم التزين يا شيخ طلبة؟ ومع ذلك إيه؟ منع. نعم، يبقى من باب أولى على سبيل التزين، ماله ممنوع بلك. فقال: لا. فقال: لا، قد كانت إحداكن تمكث في بيت زوجها حولا. فإذا مر كلب رمت ببعرة ثم خرجت، ثم خرجت لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة، لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة، رمت ببعرة، لا حتى تمضي، أي نعم، أربعة أشهر وعشرة. جزاكم الله خيرا، صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.